السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان مشتهرا بالصلاح والعبادة وقراءة القرآن، ثم أصبح حاله بعد ذلك تختلف جذريا عما كان عليه. آخر كان معظما للسنة، حافظا لمتونها، ثم أصبح يشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث كان من أشد الناس تورعا عن المحرمات، وكان يسأل عن دقائق المباحات خشية من الوقوع في المحرمات. بعد ذلك أصبح يتساهل في أشد الموبقات. وهكذا صور كثيرة يتناقلها الناس في المجالس ويعرفونها وقعت وما تزال تقع، تعبر عن تغير في إيمان الشخص وتمسكه بدينه بعد أن كان على خير وطاعة وعبادة، أصبح في حال مختلفة عن هذه الصورة. نحن هذه الظاهرة أو هذه الحالة تثير لدينا سؤالا مهما. هذا السؤال يقول: ما سبب تغير بعض الناس من حال إلى حال؟ قد يكون أحيانا حافظ القرآن ثم يصبح والعياذ بالله أحيانا يكفر بالقرآن أو يشكك في أصول الشريعة، فما سبب هذا التحول وهذا التغير؟ والأهم عندما نبحث عن السبب ليس فقط أن نعرف سبب تغير هؤلاء الناس، وإنما أن نحمي أنفسنا من هذا التغير. فكل شخص منا أنعم الله عليه بنعم كثيرة، نعمة الإسلام وهي أعظم النعم، نعمة الصلاة، نعمة تعظيم الشريعة، نعم كثيرة. كيف لنا أن نحافظ على هذه النعم فلا نزداد مع الأيام إلا تمسكا بها وتعظيما لها وقربا من الله، بحيث لا يمر يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. فما سبب هذا التحول الذي وقع لبعض الناس حتى نحمي أنفسنا فيه؟ عندما نتأمل في القرآن نجد أن هذه الظاهرة على اختلاف صورها وأشكالها بسبب الشهوات أو بسبب الشبهات ترجع إلى سبب واحد تختصره هذه الآية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ضع هذه الآية أمام عينيك جيدا أمام كل أحد. لا يمكن لأحد أن يترك الإسلام بعد أن كان مسلما، ولا يترك القرآن وتعظيمه بعد أن كان معظما له، ولا يقع في الذنوب بعد أن كان احتاط منها، ولا يفرط في الصلاة بعد أن كان محافظا عليها، إلا بسبب شيء في نفسه كان مغبته هو هذا الأمر. لما زاغ أزاغ الله قلبه. فالله سبحانه وتعالى عدل رحيم حكيم. لا يمكن أن إنسان كان يعني مبالغا في أو يعني طاهر القلب صحيح النية محافظا على العبادة وفجأة ينقلب على عقبيه بلا سبب. أبدا أبدا لن ينقلب ولن يتغير حاله ولن يفرط في العبادات ويقع في المحرمات إلا عبر سلسلة من التفريط والتهاون والتساهل حتى يصل إلى عفا الله وإياكم الانحراف الذي قد يصل حتى إلى أبعد من ذلك. عندما يعني نتأمل أيها الإخوة في آيات القرآن نجد أن هناك آيات كثيرة تبين أن سبب كفر بعض الناس وسبب فسقهم وضلالهم راجع إلى أعمالهم. فلما خابت أعمالهم وساءت خذلهم الله. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالتقليب جزاء لما فعل أول مرة. نسوا الله فنسيهم. ما نسيهم الله إلا لما نسوه، بل طبع الله عليها بكفرهم. فطبع الله على قلوبهم فما ينفع فيها النصح ولا وعظ بسبب الكفر الذي استمرأوا واستمروا عليه. وفي آية الأعراف آية عظيمة تبين هذا المعنى: يقول سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ما السبب؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فحتى لو سمعوا القرآن لا ينفعهم القرآن، وحتى لو سمعوا الذكر لا ينتفعون بالذكر. لماذا؟ لأنهم كانوا عن الآيات معرضين. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، هذه الذنوب هي التي أورثت لهم هذا التولي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. فلم يقيض له هذا الشيطان إلا بعد أن ترك وأعرض عن ذكر الله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فسبب إعراض بعض الناس وعدم انتفاعهم بالخير راجع إلى أمراضهم، راجع إلى نفوسهم، راجع إلى ما عملت وما كسبت أيديهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تقرر أن سبب الضلال، سبب الفسق، سبب الانحراف عن الدين يرجع إلى أعمال في القلب، أعمال في السلوك تساهل فيها الإنسان فتسببت له لاحقاً وفيما بعد انحراف قد لا يكون هو قد أدرك خطورة هذا الأمر. فائدة هذا الأصل أيها الإخوة، يعني لما نعرف أن انحراف أي أحد هو بسبب ما كسبت يداه، فائدة هذا الأمر يجعل أي مسلم يحتاط ويراجع نفسه ويراجع قلبه ويحاسب نفسه، ويعني يشعر أن أي أفعال، أن أفعاله وأخطاءه ومعاصيه قد تسبب له لاحقا انحراف ضرر. فيعني يزيد هذا ارتباطا بالله، إلحاحا على الله، مراجعة لقلبه، تطهيرا لنفسه. هذه المعاني الإيمانية تتعمق في النفس وتزداد وتقوى، فتكون من أسباب حفظ الإنسان وحفظ دين الإنسان، وأن لا يزداد مع الأيام إلا طاعة وسلوكا حسنا. ولأجل ذلك كما أن الإنسان بأفعاله السيئة تسبب لها الضلال، أيضا في القرآن أن أصحاب الأفعال الحسنة تسبب لهم الثبات والهدى والخير والنور، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى. فأما الذين في قلوبهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم. وهكذا، فكما أن الأعمال السيئة تضل الإنسان فالأعمال الصالحة تحمي الإنسان، وهذا يدعو الإنسان إلى أنه يحرص على المحافظة على الطاعات، على أعمال القلوب الخشية، الأعمال الخفية. هذه الأعمال تحفظ الإنسان بحيث أنه يعني يرجو بها أن يحفظ الله عليه نعم كثيرة، كنعمة الإسلام ونعمة العبادة ونعمة ترك المنكرات وغيرها. ولأجل ذلك أيها الإخوة نجد في القرآن أثر الذنوب على القلوب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي والآثام تطبع على القلب حتى تضله ويعني تردي بالإنسان مهالك لم يكن الإنسان يعرف بها أو يتوقعها من قبل. وفي الصحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أو أي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فالذنوب والمعاصي والفتن تأتي على القلب، فإذا قبلها بدأت تظلم قلبه تدريجيا حتى تظله لاحقا. فالإشكالية أن الإنسان لا يعرف مآل هذه النتيجة، وهذا يستدعي أن الإنسان يعني يحتاط أكثر حتى لا يخسر نعم الله عليه بسبب تقصيره في هذه الأفعال. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، تقرر أن أعمالك الصالحة ونيتك الطاهرة وأعمالك الخفية تحفظك، وأعمالك السيئة ونيتك السيئة قد تضلك، هذا يربط قلوب بالله سبحانه وتعالى، يعني يجعل الشخص يتمسك ويرتبط قلبه وروحه بالله سبحانه وتعالى، ويعرف أن هذه الهداية والحفظ بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على نفسه، بل يعني يلح على الله بالهداية، وأن يفتح على قلبه، وأن يثبت على الإيمان. ولأجل ذلك كان أعظم الناس هداية وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله هذه الهداية، فما بالك بأي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك الهداية من الله، فكثير من الناس هم أذكى منا ربما، أو أكثر مالا، أو أحسن عيشا وأحسن رغدا في العيش، ومع ذلك ظلوا عن الإسلام، وما هداهم الله لليقين بهذا الدين. ليس هذا بسبب أن الله رزقك ذكاء ليس عندهم، وإنما هي هداية من الله، فمن الله عليك بهذه النعمة، وما من بها على غيرك، فهو فضل من الله عليك، ولم يظلم هؤلاء الناس. وفي القرآن آيات كثيرة تتحدث عن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمع كون النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بغاية الاجتهاد في هداية عمه، إلى أنه لم يكتب له الهداية بسبب أن الله ما كتب له هذه الهداية. إذن إذا تقرر أيها الإخوة أن هذه الظاهرة كلها مرتبطة بأعمال القلوب وبأعمال النفس، فنستطيع بعد ذلك أن نحدد بعض الأسباب أو بعض الأفعال أو بعض الأمور التي تتسبب في انحراف بعض الناس، وهي كلها ترجع إلى أعمال في القلب أو أعمال ظاهرة أو باطنة، سواء تؤثر على الشخص في باب الشهوات أو في باب الشبهات. أول هذه الأسباب التي تسبب الانحراف عن الدين وترك الطاعة والوقوع في الشبهات أمراض القلوب، أمراض القلوب من العجب والحسد والرياء والبغي، كل مرض في القلب فهو من أعظم مضلات الإنسان على الحق. فهذا المرض يتهاون الإنسان فيه فيبقى معه وينمو حتى يضله من حيث لا يشعر، فهو خفي لكن الإنسان يعرفه ولا يعرفه، وإن خفي على الناس بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم قد يخفى على الناس ما في قلبك، وقد تتظاهر لهم بشيء تعلم أنت من نفسك أنه ليس موجودا، لكن هذه لا تخفى على الله رب العالمين. فهذه الأمراض هي من أخطر شيء يؤثر على هداية الإنسان، وما ضل أحد بعد هدى إلا بسبب هذه الأمراض. والملفت عندما تتصفح القرآن وتقرأ آيات القرآن وتجد حديث القرآن مع الكفار، تجد أن سبب كفر الكفار ليس أنهم غير مقتنعين بالحق، أو أنهم لم تقم أدلة كافية للدخول في الإسلام، لا، السبب الأعظم من أسباب كفر الكفار هي أمراض قلبية ليس لها علاقة بالأدلة العقلية، فالحجة قائمة عليهم، لكن أمراض القلوب هي التي تحول بينهم بين الإيمان. تصفح القرآن، جرب أن تبدأ سورة البقرة فقط، افتح سورة البقرة واقرأ ما سبب كفر الكفار، ستجد ستلحظ بشكل واضح أن معاني الفساد القلبي هي السبب وليس الحجة والبرهان والعقل. مثلا تجد في القرآن حديث عن التلبيس والكتمان، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن كانوا يلبسون الحق ويكتمونه، وهذا أمر قلبي، مرض قلبي ليس له علاقة بالحجة والبرهان. كان عندهم حسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. التعصب للآباء، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. فالاستمساك بما عليه الآباء هوى في النفس ومرض وليس له علاقة بالحجة والبرهان. حب الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فهو متعلق بالدنيا، يخشى على ماله على منصبه على جاهه، فلا يريد الدخول في الإسلام. الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر. التحريف، يحرفونه من بعد ما عقلوه، فهو يعرف أن القرآن حق ومع ذلك يحرفه. العوض الدنيوي من مال أو غيره، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الإعراض بمعنى أن الإنسان لا يلتفت أساسا للدين ولا للوحي، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. العزة الآثمة الظالمة، أخذته العزة بالإثم. وهكذا ستجد أن في القرآن حديث عن أمراض عميقة في نفوس الكفار، كان الأنبياء يحاربونها ويواجهونها ويسعون إلى تطهير النفوس منها، فإذا تطهر القلب من هذه الأمراض دخل في الإسلام. فكان التحدي الأكبر ليس الدليل العقلاني وليس الحجة والبرهان، فكانت الحجة والبرهان كان واضحا، إنما السبب والإشكال الأكبر هو مرض القلب. ولأجل ذلك يلفت نظرك أن كثيرا من الناس يدخل في الإسلام بأسباب أحيانا ليس فيها حجة ولا برهان. أحيانا التعامل اللطيف يتسبب في دخول بعض الناس في الإسلام، أحيانا الهدية، أحيانا الخلق، أحيانا زيارة، كلمة بسيطة، موعظة. فتتعجب بعض الناس تجادله 24 ساعة لا يدخل في الإسلام ولا ينتفع، وبعض الناس بكلمة طيبة يدخل في الإسلام. بل نستطيع أن نقول أن أكثر الذين يدخلون في الإسلام يدخلونه بلا جدال طويل، يعني الذي يحصل هو دعوة ميسرة، خطاب عقلاني سهل ويؤثر فيه مع الموعظة مع النص مع إحسان الظن فيقتنع ويدخل في الإسلام. الجدال الطويل والحجج والبراهين والنقاش العقلاني الطويل مع أهميته لا شك، حدود تأثيره أقل بكثير من تأثير الخطاب الأول، وهذه أظنها قضية واضحة. ما السبب؟ هو هذا أن القضية الحقيقية والأكبر هي أمراض النفوس، فإذا تطهرت هذه النفوس من أمراضها انشرح قلبها للإسلام وهداها الله وألان قلبها للإسلام. أما الشخص المريض فلو تجادله وتجادله وتجادله فلن ينشرح قلبه، ولو توهم في ظاهره أنه يناقش بالعقل والبرهان، نعم قد يكون فعلا يشعر أن المسألة فيها إشكال وشبهات، لكن هذه الشبهات مغلفة بالهوى، مغلفة بالأمراض القلبية التي لا يشعر بخطورتها. وهذا أيها الإخوة يعني يفيد حتى الإخوة المهتمين بالدعوة إلى الإسلام، وكلنا يجب أن نهتم بهذا الأمر، أن نركز عليه، وهو التركيز على جانب علاج أمراض القلوب، وأنها هي أكبر صنم يقف دون الناس ودون الهداية. ثم يأتي بعد ذلك الحجة والبرهان، لا شك أنها ضرورية، لكن الأكثر إشكالا هو هذه الأمراض. هذا السبب الأول، وهي أسباب أمراض القلوب التي يعني تتراكم في قلب الإنسان حتى تكون سببا في إضلاله. السبب الثاني من أسباب الانحراف هي الاستهانة بنعمة الإيمان واليقين، الاستهانة بنعمة الإيمان واليقين. يعني يولد الإنسان وقد من الله عليه بالإسلام من غير جهد منه، بل نشأ بين والدين مسلمين فعاش قلبه مطمئن بالإسلام ولديه ثقة وراحة، فلم يقدر هذه النعمة، وإنما بدأ يقول ربما يكون حق في غير الإسلام، لعلي أبحث فأجد مجال آخر. فبدأ يطلع بلا يعني منهجية صحيحة، يقرأ بلا منهج، يطلع على أي أحد، يبحث عن شك حتى يصل إلى اليقين. يعني الآن من الله عليك باليقين، تبحث عن الشك لماذا؟ وبعض الناس يتحدث بلغة أنه الشاب يجب أن يثق بعقله، يثق بفكره، أن لديك عقل وأنت قادر على تمييز الأفكار، وأنك لا تخشى من أحد ولا تجعل أحد يفرض عليك وصاية، إلى آخر هذا الكلام المعروف. وهذا الكلام يدغدغ عواطف بعض الشباب ويأسر البابا ويستهويهم، لأنه يخاطبهم يعني بلغة محببة، لكنه في الحقيقة يغشهم ويقدم لهم بالعقلانية خطابا ليس عقلانيا، ليس من العقل ولا من النصح أن أحرض الناس على الشك حتى يصلوا إلى اليقين بعد أن من الله عليهم باليقين. فالإنسان هداك الله للإسلام، فلماذا تبحث عن شكوك حتى تتأكد أنك على الحق؟ نعم، الشخص الذي وقع في شكوك يجب أن يناقش ويجادل ويبين له الأدلة الصحيحة التي تثبت الإيمان في قلبه، لكن شخصا مطمئن القلب فلماذا يبحث عن ما يشكك إيمانه؟ ولماذا يتساهل في برد اليقين الذي رزقه الله فيبحث عن حيرة الشكوك ونيران التيه والحيرة التي يقع فيها الشكاك؟ فهذا يعني غش الذي يقول هذا الكلام، وإن دغدغ عواطفهم وأرضى أهواءهم لكنه غاش لهم ولا يكلمهم بلغة عقلانية. ليس من العقل في شيء أن يقول الإنسان هذا. ولأجل ذلك أيها الإخوة، كان علماؤنا الأوائل وسلفنا الصالح ينهون عن القراءة في كتب الشبهات والاطلاع على هذه المعلومات. لماذا؟ لأنهم كانوا أتقى لله وأعقل، فأدركوا حقيقة هذه الشبهات وكيف تؤثر في قلب الإنسان، فحذروا الناس منها. فهم لم يحذروا لأنهم ما يعرفون، بل هم أعرف الناس بها وبآثارها، لكنهم لتقواهم ونصحهم حذروا منها، ولعقلهم وإدراكهم عرفوا أن لا معنى لمن هداه الله للإسلام أن يبحث عن الشكوك. وصلت إلى اليقين، فما معنى أن ترجع تبحث عن الشكوك؟ نعم، أكرر، من ابتلي بهذه الشكوك يناقش ويجادل ويبين له الحق، لكن شخصا عافاه الله منها وليس قلبه ولا عقله مهتما لها، فلماذا يشغل نفسه بها ولماذا يحرض الناس عليها؟ لا شك أن هذا غش للأمة وغش للناس وموقف ليس صحيحا. ولأجل ذلك ليس الإشكال في أن الشخص يطلع على أفكار أو رؤى أو كتب، الإشكال في ثلاثة أمور. الإشكال الأول هو أن الشخص يطلع عليها بحثا عن الحق، يعني يشعر أن هذه أنه يريد اطلاع على أفكار أخرى، على دين آخر، على منهج آخر، يبحث عن الحق. وهنا خطورة، أن يعني يعلم الله من قلبك أنك تبحث عن غير الإسلام، فهذا الهوى وهذا المرض قد يكون سبب لضلال الإنسان. أن الشخص كأنه تخلى عن هذه النعمة، استخف بها، استهتر بها، نعمة الإيمان واليقين. فمثل هؤلاء خطر عليهم أن يضلهم الله على العلم، فما ينفعهم عقولهم ولا علمهم إلا ضلالا وانحرافا، لأنهم اعتمدوا على عقولهم فوكلهم الله إليها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه ليس هناك تأصيل علمي يحفظ الإنسان من هذه الإشكالات. يعني تجد الشخص يقرأ في الشكوك على السنة وهو جاهل أساسا بالقرآن وبالسنة وبكلام أهل العلم، ومع ذلك يطلع على أفكار ومناهج مختلفة وهو جاهل بالأصل الشرعي. الأمر الثالث أيضا أن بعض الناس يتصور أن الشبهات والإشكالات كأنها من قبيل مسائل الرياضيات، يعني يقول أنا مؤمن بالإسلام فإذا طلعت على أفكار أخرى لن تضرني، يعني كأنها 1+1=2، مستحيل أن يأتي يوم من الأيام أقول إنها 3، فيتصور إن الأفكار تأتي بهذه الطريقة، ولا يتفطن أنها تتعلق بالقلب والانقياد والهوى، فقد تأتيك شبهة يسيرة تغلق قلبك. بينما يأتي بعض الناس كلام قوي جدا ولا يؤثر فيه. مثلا بعض الناس قد تأتيه شبهة يسيرة جدا، أطفال المسلمين يردون عليها وبيون ضلالها، هذه شبهة يسيرة تسبب ردة عن الإسلام أحيانا، ردة الكفر كامل على شبهة يسيرة، لو تطرح على طلاب في أولى ابتدائي أجابوا عنها بكل سهولة. بينما بعض الناس تأتيه شبهات ضخمة ولا تؤثر فيها. إذن القضية مرتبطة بالإيمان والانقياد، فالإنسان لما يعرض نفسه إلى هذه الشبهات بدون منهج وبدون إيمان وباستهانة باليقين الذي أعطاه الله إياه، قد تكون سببا لإضلاله ويعني إبعاده عن الحق، ويا خسارة من رزقه الله الإيمان واليقين فيتخلى عنه بكل سهولة ليبحث عن يعني مضان ضلالة وحيرة عند أناس لو 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 كان عندهم هدى لهداهم الله إلى الوحي وإلى الإسلام. طبعا أؤكد أن أنا أتحدث عن الأفكار التي تعارض الوحي، تعارض الشريعة. أما الأفكار التي تتحدث عن الجانب الدنيوي والتربوي والثقافي العام والخبرة الحياتية العامة، هذه لا شك أنها من جنس المباحات التي يجب الانفتاح عليها والقراءة منها والاستفادة منها. أنا أتحدث عن الأفكار التي تناقض الوحي وتناقض الشريعة، وأثر الاطلاع عليها في يعني ظلال بعض الناس. أيضا من أسباب هذه الظاهرة الغلو في الدين والزيادة فيه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالشخص الذي يزيد في الأخذ من الدين فإن هذه الزيادة تتسبب في ارتداده على عقبه. ولأجل ذلك قال السلف رحمه الله، وهي من مقولاتهم التي تنم عن عقل وفقه، قالوا: ما قامت بدعة إلا على ظهر سنة، ما قامت بدعة إلا على ظهر سنة. إشكالية الغلو، إشكالية البدع، ليس أنها تفعل شيء خطأ، لا، أنت ستقع في إشكاليتين. أول شيء أنك تتعب نفسك في فعل غير مشروع، واحد. الأمر الثاني أنك تحرم نفسك من المشروع بقدر ما بالغت في البدعة. فالإنسان الذي عنده بدعة دعاء غير الله مثلا والشرك، تجد قلبه يتعلق بالأضرحة والقبور ويبكي أمامها ويدعو ويلح، لكنه إذا دخل المسجد ما يجد هذا الانكسار بين يدي الله مثلا، لأن هذه ذهبت هناك. بعض الناس لديه اهتمام بالبدع المتعلقة بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حريص مثلا على إقامة موالد مثلا، يعني لكنه في المقابل تجده مفرط في الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في الصيام. ما السبب؟ هي هذه، أن الشخص إذا بالغ في البدعة ضعف عن السنة. فالبدعة ستأتي على ظهر السنة. ولأجل ذلك شبهها بعض العلماء قال هي مثل الطعام السيء، الطعام إذا دخل جسم الإنسان ليس أنه يضرك فقط بل يضرك ويمنع عنك الطعام المفيد، لأنك إذا أكلت طعام غير مفيد نفسك لا تريد طعاما آخر، تكون شبعت فلا تتقبل طعاما مفيدا، فجمعت بين سوءتين وخطأين، بدعة وانحراف وفي نفس الوقت ضعف عن العبادة والطاعة. السبب الرابع من أسباب هذا الانحراف الصحبة، فلا شك أن الصحبة هي فضاء يتحرك فيه الإنسان فيؤثر فيه، فالشخص الذي صحبته يعني مغرقة في باب الشهوات ستؤثر على من يدخل معهم، أو مغرقة في باب الشبهات فما ستؤثر على من معها، وهي داخلة في قوله تعالى فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم. الإنسان لما يتعود مع صحبة فيرى المنكرات والأخطاء والانحرافات هو إما يصلحهم أو يفسدونه، فإن لم يصلحهم وسكت عنهم فاستمرار هذا السكوت سيؤدي إلى أن يتسبب في انحرافه. السبب الخامس أيها الإخوة خطوات الشيطان، فالله سبحانه يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالإنسان لا يتحول من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال مرة واحدة، إنما هي خطوة ثم خطوة. لا يمكن الإنسان أن يكون يغض البصر ويتورع عن حتى النظر ثم يقع في الفاحشة مباشرة، مستحيل، إنما هي خطوات. المرة الأولى يتساهل في البصر ثم ثانية ثم ثالثة ثم يتوسع وهكذا وهكذا حتى يقع في الحرام، فالله سبحانه وتعالى يمهله فيبدأ يتمادى حتى يقع في المعصية والمنكر الأكبر. وهكذا كل تقصير يبدأ بتدرج. الإنسان مستحيل أن يكون الشخص محافظ على الصلاة مع الجماعة ويدرك تكبيرة الإحرام ثم يصبح الفجر يترك الصلاة كلها، لا يمكن، إنما يبدأ يتأخر عن الصلاة ثم يؤخرها في البيت، يصلي في البيت ثم يجمع ثم يترك بعض ثم يترك كلها. وهكذا هي خطوات للشيطان يمهل، هي إمهال من الله للإنسان أنك في هذه الفترة صحح نفسك قبل أن يزداد عليك المرض. السبب السادس ونختم به من أسباب الانحرافات، وهي تتعلق بالانحرافات المتعلقة بالشبهات، الخصومات. والمقصود بها أن بعض الناس يهتم بالجدل والخصومات المتعلقة بالدين فيغرق في هذه الخصومات ويعيش جوها ويكثر منها، فتكون سبب لإفساد قلبه من حيث لا يشعر. يعني المفترض أن الشخص يتعلم الدين ليس من باب الجدل والشبهات والخصومات، وإنما من الباب الصحيح. فمثلا عندما الشخص يريد أن يتعلم باب الإيمان والكفر يدرس باب الإيمان في كتب أهل العلم ومن القرآن ومن السنة. بعض الناس لا، يعكس الصورة فيبدأ يقرأ من باب التكفير ويدخل في خصومات دقيقة فيغرق في هذه الخصومات وهو أساسا ما ضبط باب الإيمان، فتكون هذه الخصومات سبب إلى تدخل عليه شبهات وإشكالات وتصورات خاطئة وغيرها بسبب أنه تعلم من الخصومات. والصحيح أن الشخص لا تكون الخصومات هي التي توجه سلوكه. ولأجل ذلك قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، الذي دوما يخاصم يتنقل من مذهب إلى مذهب. وقال عمرو بن قيس قلت للحكم ما الذي أوقع الناس في الأهواء؟ لماذا وقعوا في البدع وإنكار السنة ومخالفة القرآن؟ قال الخصومات، ولأن الخصومات كما هي مرتبطة بإشكالية قلبية، فيها جانب هوى، حب الظهور، ويعني كبر وعجب، هذه الأمراض تؤثر على إضلال الإنسان. هذه أيها الإخوة ستة أسباب ترجع إلى السبب الذي بدأنا به هذه المحاضرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه ستة أسباب وغيرها كلها ترجع إلى سبب واحد، الإنسان لن يظله الله بين عشية وضحاها، إنما سيظل عن أي نعمة أنعم الله عليه بها تدريجيا بسبب أعماله وبسبب قلبه. فإن أراد أن يحمي نفسه، وكلنا بحاجة إلى هذا، كلنا بحاجة إلى هذا، فعليه أن يراقب نفسه ويلح على الله وينطرح بين يديه ويعني يتجرد من اعتماد على عقله أو قلبه أو نفسه، وأن يجعل أمورها بين يدي الله ويكثر من الدعاء. هذا حري بأن يحفظه الله وأن يزيده، فلا يزداد مع الإيمان مع الأيام إلا ثباتا وهدى وانشراحا ويقينا. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وثبتنا على الإيمان وزادنا هدى. وأشكركم على حضوركم وإنصاتكم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه 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 آه